أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في فقه حديث المؤمنون عند أو المسلمون عند شروطه، بعد أن استعرضنا أهم وارده في الرواية عند الإمامية، وانتهينا إلى أن الإضافة التي ذكرها الشيخ ناقلا لها عن ثاني الشهيدين في مسالكه والمحقق النراقي في عوائده ليست إضافة في مصادر الإمامية، إذ لا عين ولا أثر منها في مصادرنا وموارد نقل الحديث، بمعزل عن الصحة وعدمها، لم ينقل مع هذه التتمة أصلا في مصادرنا، ولا أشار إليه أحد من المتقدمين، ولذا فلا ينبغي عند الاستظهار من الحديث الاعتناء لهذه الإضافة وتأييد أحد المعاني بها. جيد، بعد هذا نقول بأن المؤمنون عند شروطهم حديث ثبت عن النبي والأئمة عليهم السلام، وهذا الحديث يفيد بشكل واضح أن إيمان المؤمن في معرض الزوال إذا شرط شرطا ولم يفي به، بمعنى أن المؤمن بمقتضى إيمانه والمسلم بمقتضى إسلامه له حد لا بد أن لا يتجاوزه، وهذا الحد هو الوفاء بما اشترط على نفسه، هذه الصيغة وما قاربها موجودة بكثرة في الرواية، مثل المؤمن لا يغتاب أخاه، مثل المؤمن إذا وعد وفى، مثل إلى آخره موجود. والملاحظ لموارد ورد فيها الإيمان وبيان الحد، وورد فيها المؤمن وبيان الحد، المسلم وبيان الحد الذي هو بمثابة المعرف، كقوله صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. الناظر في هذه البيانات يرى أن هنالك روايات من هذا القبيل وردت وهي تبين حد الفاصل بين الإيمان والشرك، وفيها ما يبين ما يلزم على المؤمن، وفيها ما يرتبط بخلقيات وسلوكيات المؤمن، وقد لا تكون ناظرة إلى حكم شرعي بشكل واضح، مثل المؤمن لا يبخل، جيد. ففيها ما هو بيان للحد على مستوى أصل الإيمان، فيه ما هو بيان لحد وظائف أهل الإيمان اللازمة والملزمة، وفيها ما هو طبعا بين كل واحد وواحد في مراتبة كمان، مثل بيان حد المستحبات والمكروهات في بعضها، وفيها ما هو بيان لكمال إيمان المؤمن، بحيث هذا لا يكون مستجمعا لصفات الإيمان. لكن لا إشكال ولا ريب أن هذا السياق إذا خلي ونفسه فهو ظاهر في حد الإيمان، مش في حد كمال الإيمان واستجماع الصفات الكمالية للإيمان. وحينئذ فلا بد من النظر في أن المورد بحسب القرائن الخارجية هل يستفاد منه شيء أو لا يستفاد منه شيء، يعني مورد إطلاق الكلام، فإن لم يستفد شيء خاص من خارج الحديث فلا يبعد القول بأن الحديث أي حديث ورد في هذه السياق المؤمن كذا عند كذا أو المؤمن لا يفعل كذا أو المؤمن يفعل كذا أو المؤمن من كذا، لا يخفى أنه ظاهر في أنه من حدود الإيمان، بمعنى أن المؤمن لا يمكنه تجاوزه ويسد باب التجاوز بالنسبة له. وأدنى درجات هذا المعنى الذي يفيد الملازمة والالتصاق بين المؤمن وما هو عنده ومن فسر به، هو أنه من وظائفه التي لا يستطيع الإخلال بها، هذا الظاهر. إن جاء ما يصف نصرفه، وإلا فهذا هو الظاهر. هذه ككبرى كلية. إذا جئنا إلى محل الكلام، في محل الكلام لا يخفى، بعد قبل ما اجي لمحل الكلام كمان خليني ابين كبرى ثانيه يا اخوان مهمه جدا. الكبرى الثانيه المهمه في المقام هي ان يقال بانه لا مانع من ان يرد حديث من هذا القبيل ويكون في آن يفيد الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، والحد الفاصل بين الحكم الشرعي الذي تجاوزه يخل بالإيمان، بمعنى يدخله في الفاسقين والعاصين، وكذلك ما يرتبط بالأحكام الشرعية غير الإلزامية. المؤمن لا يبيت وحده مثلا، المؤمن لا يلهو، وبعض اللهو مكروه وبعضه محرم، وبعضه لا مكروه ولا محرم لكن ما بيتناسب مع رزانة وزانة ورسالية المؤمن، قد لا يكون حتى مكروه، مش كله ثابت كراهته. ها طيب جيد، حينئذ أرجو الانتباه لها النقطة يا أخوان، لا مانع من إطلاق الحديث الذي يحتمل التطبيق على موارد عديدة، بعضها له علاقة بالحد الفاصل بين الإيمان والشرك، بعضها له علاقة في الحد الفاصل بين إيمان المؤمن وفسقه وعصيانه، بعضها له علاقة بكمال المؤمن واستجماعه لفضائل الإيمان ودرجاته. ولا يعد هذا من استعمال اللفظ في معنيين، يرجى الانتباه، إذ لا يعد كذلك إلا إذا قلنا بأن المؤمنون كذا، المؤمنون على الحكاية وإن كانت مدخل لأن مستعملة في الوجوب، فحينئذ ينافيها الاستعمال في الاستحباب، ينافيها الاستعمال في الخلقيات التي لا تحمل حكم شرعي. نبهتوا؟ أما وقد قلنا بأن ظاهر هذا التركيب هو التحديد الذي يفيد التلازم والالتصاق، فحينئذ الالتصاق بمستوى من المستويات مع مرتبة من مراتب الإيمان، الحد الأدنى، الحد الفاصل بين الإيمان والشرك، بمرتبة أعلى الحد الفاصل بين العصيان والإطاعة، بمرتبة أعلى استجماع صفات أهل الإيمان، بحيث أن من أخله بصفة كمالية من كمالات أهل الإيمان، ما في مشكلة، يكون هذا من قبيل التطبيق وليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأنه في محل كلامنا المؤمنون عند شروطهم، وقد عممنا تبعا لما استظهرنا من اللغة واستخدامات الروايات الشرط إلى مطلق الالتزام، حتى الالتزام الابتدائي، فهو يشمل الوعد ويشمل أيضا الالتزام العقدي الابتدائي ويشمل الالتزام في ضمن عقد. قلت هذا أيضا لكي أقول بأنه يشمل الالتزام بالشيء، لأنه مش حكم تكليفي هو بشكل مباشر، ويشمل أيضا الالتزام بلوازم الشيء، كما لو كان نفس الشيء ما فيه تكليف، كما لو شرط له حق الفسخ إن أرجع الثمن إلى كذا أو إن تخلفت صفة كذا. فالمؤمنون عند شروطهم كما نطبقها بشرط الصفة نطبقها أيضا بلحاظ اللوازم، وهو أنه يجب عليه أن يقبل فسخه إذا فسخ، لأنه أخذ هذا الحق أثناء التعاقد، فيطبق في جميع المساحات حينئذ. جيد، إذا انتهينا إلى هنا ففي محل كلامنا المؤمنون عند شروطهم يفيد أن المؤمن إذا أراد الحفاظ على إيمانه لكي يبقى على إيمانه الذي كان قبل الاشتراط، خلينا هيك نعبر، فعليه أن يقف عند حد اشتراطه، بمعنى أن يلتزم بما شرط على نفسه أيا كان الشرط وكيفما اشترط، يعني سواء كان شرطه في ضمن عقد لازم أو جائز، أو كان شرطه ضمن أحد طرفي العقد اتفق معه على الفضة عوضا، فالالتزام بدفع الفضة يعد التزاما بشرطه، والتزم له بصفة معينة، فإن كانت ضمن أفعاله الاختيارية عليه أن يحققها، كما لو باعه عبدا كليا كاتبا، سلمه عبد غير كاتب، هنا ليس له خيار الفسخ، يستطيع أن يأتي بالعبد الكاتب ويعطيه. أن يلتزم باللازم الذي هو الفسخ، فيما لو كانت الصفة ليست فعلا اختيارية، مثل كما لو باعه عبدا شخصيا وصفه له بأنه كاتب، تبين أنه غير كاتب، مش منين، ليس باختياره أن يكون كاتب، هذه صفة تدور بين الوجود والعدم في الشخص وهي منعدمة فيه. فالمؤمن عند شرطه، بمعنى أنه عليه أن يلتزم بلوازم الشرط بأن يفسخ له العقل إذا اختار الفسخ الطرف المقابل، لأنه مقتضى الوفاء بالشرط والوقوف عند حد الاشتراط، وهكذا وهكذا. بصير المؤمن عند شرطه إذا التزم التزاما ابتدائيا من دون معاوضة من دون شيء، قال له لك علي أن أفعل لك كذا غدا إن شاء الله، هذا اللي اسمه الوعد. المؤمن عند شرطه، هذا ما فينا نقوله هذا الكلام لو مش مؤسسين من السابق يا أخوان بأن الشرط يطلق في اللغة والعرف والروايات حتى على الابتدائي منها. طيب، إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الجملة المؤمنون عند شروطهم ليست مستعملة لا في الإيجاب ولا في الاستحباب ولا في الحكم الأخلاقي، نعم هي تفيد التلازم والتحديد بين إيمان المؤمن والتزامه بشرطه ولوازم شرطه، ونقطة أول السطر، في كل مورد نطبقها فيه تفيد فائدة، في مورد شرط أن يفعل وهو قادر على الفعل يبين أن عليك أن تفعل، في مورد تخلف الصفة الغير القابلة للفعل اختيارا منه عليه أن يقبل، هذا معنى الوفاء بالشرط هنا، عليه أن يقبل. فكل مورد لابد أن ندرسه بحسب ملابساته، لكن دعونا نحدد، إذا كان الأمر مما يتحمل الإقدام والإحجام، فظاهر هذا التعبير أن إيمان المؤمن مربوط بالتزامه ووفائه، فلازم هذا أن عليه أن يفعل إذا كان فعلا، عليه أن يترك إذا كان تركا، وهذا يعني اللزوم، لأن الارتباط والتحديد والتلازم يكنى به عن الوجوب مش عن الاستحباب يا أخوان. ليش؟ لأنه ظاهر في أن أصل إيمانه مربوط به، مش ظاهر في أن كمال واستجماع صفات الإيمان هي المربوطة به. وحينئذ يتضح أن جملة المؤمنون عند شروطهم ليست مستعملة في أي من الأحكام، لا في الحكم التكليفي ولا في الحكم الوضعي ولا في الحكم الأخلاقي، ولا مستعملة بحيث تفيد باستعمالها، انتبهوا، مرة حكم تكليفي ومرة حكم وضعي ومرة حكم أخلاقي، أبدا، هي مستعملة في هذا المقدار فقط، وفي كل مورد نحسب حسابه بمفرده يعني لو كنا نحن وقوله وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، وأفدنا أنه يضم ويتضمن الشرط الابتدائي، لقلنا بأن الوعد واجب الوفاء به، واستدلينا بهذا الحديث. من أين نقول الوعد لا يجب الوفاء به؟ من جهة وجود دليل خاص يدل على عدم وجوب الوفاء بالوعد. تمام، عزيز على الله يا إخوان، كل وعد واجب، خير إن شاء الله، من واجبات الشريعة المقدسة بيكون الوفاء بالوعد، خير، لولا أنه دل دليل خاص على عدم وجوب الوفاء بالوعد. فحينئذ الإيمان بعدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية من جهة وجود دليل خاص يدل على عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية، مش كل الشروط الابتدائية اللي بينطبق عليها الدليل الذي دل على عدم الوجوب، اللي هو خصوص ما سمي وعدا منها، أما غيره فيبقى داخلا تحت الضابطة. هذا مفاد الحديث يا إخوان، وهذا المفاد تقريبا ولو بشكل أوجز هو ما ذهب إليه المحقق النائيني، وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي، وهو ما ذهب إليه غير واحد من المحققين، بل لا أستبعده أن يكون مراد المشهور الذين نقل عنهم الوجوب استفادة الوجوب هو هذا المعنى. ذلك أنه من البعيد أن يكون مرادهم من الوجوب أن المؤمنون عند شروطهم مستعمل في الوجوب، هذا بعيد غاية البعد، بل غير محتمل جيد جدا. يعني بعد هذا التحقيق الذي اتضح فيه اندفاع جملة من المباني والكلمات في المقام والنسب أيضا، شو يعني النسب؟ يعني بعضهم نسب يا إخوان للشيخ وجماعة بأنهم يقولون بأن المؤمنون عند شروطهم مستعمل في الوجوب، مع أنه ليس في كلامهم ما يدل على أنهم قالوا بأنهم مستعمل في الوجوب، ما في كلامهم شيء من القبيل. البعض نسب إلى المحقق النائيني بأنه هو وغيره يقولون بأن المؤمنون عند شروطهم لا يفيد إلا الحكم الوضعي، لا يفيد الحكم التكليفي، يعني لا يفيد إلا حق الفسخ. جيد، إذا اتضح هذا المقدار دعونا نرجع إلى سياق البحث في الكلمات. هو انتهى البحث أنا في نظري، وبهذا التحرير والتقرير تندفع الكلمات والإشكالات اللي ذكرت، لكن بعض الدفاع لكي تندفع بشكل تام تحتاج إلى بيان. قيل بأن الأقوال الرئيسة في المؤمنون عند شروطهم ثلاثة: قول نسب إلى المشهور، وهو القول بأن المؤمنون عند شروطهم يفيد الوجوب التكليفي فقط، قول بأن المؤمنون عند شروطهم لا يفيد حكما شرعيا، لا وجوبا ولا استحبابا، بل يفيد حكما أخلاقيا، مثل المؤمن إذا وعد وفى، وهو القول المصرح به في كلمات المحقق الإيرواني. ويوجد شيء من الارتباك في ثنايا كلامه، مش هون، مرات بيعبر بالاستحباب، وإن كان هنا نفى الاستحباب صريحا، قال لا يستفاد حكم شرعي أصلا، لا لزومي ولا استحبابي، أقصى ما هو موجود في المقام حكم أخلاقي. القول الثالث هو القول المنقول عن المحقق النائين من أنه أفاد بأنه لا يفيد حكما تكليفيا أصلا، يفيد حكم وضعي فقط. طبعا يا إخوان، في نسبة هذه الأقوال إلى قائليها شيء من التجوز وعدم الدقة في الكلمات، إذ لا مجال لتحميل قائل قولا إلا أن نعرف معقد كلامه. على سبيل المثال، الشيخ الأنصاري عندما نسب إلى المشهور واستظهر ما نسبه إلى المشهور من القول بأن المؤمنون عند شروطهم يفيد الوجوب، عندما قال هذا الكلام قاله وهو يتحدث عن شرط الفعل مو عن مطلق الشرط، ما عقد بحث لمفاد حديث المؤمنون عند شروطهم وبدأ يبحثه بالطريقة التي نحن نتحدث عنها. وبعض الباحثين في كتاب شروطه رحمه الله، سيد الخوئي الابن، يعني ابن السيد الخوئي، علما أنه يقول بأنه عرض الكتاب وقرأه والده رضوان الله عليه، يعني السيد الخوئي، عندما عقد بحثا لمفاد الحديث اقتطع هذه الأقوال من هذه الكلمات ولم يبين ملابسات كل واحد، وكأنها قيلت في تفسير الحديث ابتداء، معنى الأمر ليس كذلك. مثلا الشيخ الأنصاري عندما تحدث عن حكم الشرط الصحيح وأفاد الوجوب، كان بصدد الحديث بشكل واضح في كلماته السابقة عن شرط الفعل، وأنه هل يستفاد وجوب الفعل أو لا يستفاد وجوب الفعل. ما عم بيقول المؤمنون عند شروطهم شو بفيد بكل الموارد، بحيث إذا أثبت الوجوب أثبته في الكل، وإذا نفاه نفاه في الكل، فإن هناك موارد يشترط فيها ولا معنى لتوصيفها بالوجوب وعدم الوجوب يا إخوان. يعني الآن إذا اشترى الإنسان على صفة معينة ثم فقدت الصفة، ظهر أنها منفقدة عند التسليم، هون شو في وجوب بذات الفعل؟ في حق، بس حق الفسخ، وحق عليك بأن تقبل فسخه، هذا المقدار بس، في حكم وضعي. قل لي بعدين بيترتب عليه وجوب إرجاع المال، إيه صحيح، إذا كان قد قبضه، إذا فسخ الطرف المقابل ورجع للعبد غير الكاتب يجب علي أن أرجع إليه الثمن كما لا يخفى. وإلا الثابت بدليل الاشتراط هنا واضح أنه حكم وضعي، حق الفسخ جيد، والانفساخ بالفسخ، انفساخ العقد، في مورد الشرط الابتدائي اللي هو وعد بدون اي مقابل، واضح عند الكل انه لا يجب الوفاء لانه وعد، حقيقته وعد كما لا يخفى، وان كان بعضهم يسميه شرطا بعضهم لا يسميه شرطا، ونحن قلنا من الواضح لغة انه يسمى شرطا، وموارد استعمال الروايات ايضا واضحة في انه يسمى شرطا. جيد، من هنا فلا بد من تمحيص الأقوال. الشيخ الأنصاري يا إخوان عقد بحثا للحديث عن استفادة الوجوب في مورد شرط الفعل، فأفاد بأن المشهور قالوا بالوجوب باستفادة الوجوب، ويعني وجوب الفعل المشروط لظاهر النبوي المؤمنون عند شروطهم، والعلوي من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به فإن المسلمين عند شروطهم، هذا اللي قرأناه بالأمس، إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب من زيادة إلا من عصى الله، اللي وخروها جانب ها؟ لأنه قلنا أصلا هذا الذيل لا نقبله، ثم لو قبلنا لا يؤكد إلا على بعض المعاني، لأن كما معنيين نحن أساسيين بالأمس. طيب فشو بيصير؟ جيد، هذا المقدار. هل يستفاد من كلام الشيخ، أرجو الانتباه يا أخوان، أن المؤمنون عند شروطهم استعمل في الوجوب؟ لا يستفاد. قال لظاهر النبوي المؤمنون عند شروطهم. كيف استظهرت يا شيخنا؟ من استعمال الجملة الاسمية في الوجوب، او مما ذكرناه من الملازمة والالتصاق وبيان الحد وما ادري ماذا؟ ما بين الشيخ يا اخوان، ما بين وجه الاستفادة، ما بينها. فلا نستطيع ان نحمله بان مرادك ان المؤمنون عند شروطهم مستعمل في الوجوب، لنشكل عليه ونقول جملة الإسمية لا تستعمل في مقام الوجوب. هذا من جيد نفترضنا أن الشيخ قال هي مستعملة في الوجوب كما لا يخفى. جيد، من هنا قلت أشكل المستشكل في المقام بأن الجملة الإسمية لا تستعمل في الوجوب، وأجيب عليه ويأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.